بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. نواصل أيها الإخوة الأخوات حلقاتنا في فقه العبادات، ولا نزال مع شروط الصلاة، وقد مر معنا أعظم شرط من شروط الصلاة ألا وهو الوقت. ثم معنا من شروط الصلاة هذا الشرط الذي هو ستر العورة. وما أجمل تعبير القرآن الكريم، تجد أن القرآن الكريم لا يأمرنا بمجرد ستر العورة، وإنما يأمرنا ربنا بأخذ الزينة، كما قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما قال استروا عوراتكم عند كل مسجد، بل قال خذوا عند كل مسجد، لأن المطلوب ليس مجرد أن يستر المسلم عورته، بل هذه الصلاة هي في حقيقتها قرب من الله وقيام بين يديه جل وعلا. فجميل بالمسلم يتزين لربه جل جلاله. ولذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أعطى مولاه نافعا رحمه الله، وكان غلاما صغيرا، أعطاه ثوبين، كساه ثوبين، يعني إزار ورداء. فرآه ذات يوم في المسجد وهو يصلي في ثوب واحد، أخذ ثوبا واحدا والتف به، فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن أرسلتك إلى وراء الدار، يعني إلى بعض أهل المدينة، أكنت تلبس ثوبا واحدا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتزين له، الله أحق أن نتزين له. ولهذا ينبغي علينا أن نلبس أجمل ثيابنا عند الصلاة. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتهاون في موضوع اللباس إذا أراد أن يصلي. تجد بعض الناس وللأسف إذا صلى يلبس لباس نومه، ويأتي لباس النوم، أو ربما في بيته مثلا يريد أن يصلي السنة أو فاتته صلاة وهو قد لبس لباس نومه فيصلي به. نعم، صلاة صحيحة جائزة، لكنه خالف الأفضل. أنت إذا خرجت إلى موعد مع مديرك في عملك أو لقاء مع حاكم البلد، كيف تكون هيئتك؟ تتزين وتتعطر وتلبس أحسن ثيابك، فكيف بهذا الموعد العظيم مع رب العالمين جل وعلا؟ وكذلك المرأة في بيتها ينبغي أن تتخير أحسن ثيابها إذا وقفت بين يدي ربها جل وعلا. وإذا كانت تلبس الحجاب في صلاتها فتختار أحسن أنواع الحجاب وتلبسه زينة في هذه الصلاة. فهذا أمر جميل في الصلاة، وما تدري لعل هذا اللباس في الصلاة مما يجعل صلاتك عظيمة عند الله تعالى، ويكون لك الدرجات العالية في صلاتك بسبب تعظيمك لربك جل وعلا وأنت في الصلاة. ثم ها هنا الإخوة الأخوات بعض الأحكام المتعلقة بلباس الرجل ولباس المرأة في الصلاة. بالنسبة للرجل، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء. وورد في هذا حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وإن كان حديث جرهد فيه ضعف، لكن قال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند، يعني حديث فخذ النبي صلى الله عليه وسلم انكشفت وهو على بعيره، ولكنه حديث صحيح ومسند بسند صحيح. قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، حديث جر هذا أحوط. وهذا القول غطي فخذك جاء أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم واعتمد عليه أهل العلم، وهو قول عامة العلماء وجمهور العلماء أن السرة ليست بعورة، يعني إذا صلى المسلم وانكشفت سرته صلاة صحيحة، لكن ما تحت السرة هو العورة. ولذلك الأحوط أنه يغطي السرة بلا شك حتى يضمن أنه غطى ما تحتها. وكذلك أيضا جمهور العلماء يقولون أن الركبة ذاتها ليست بعورة، لكن ما فوق الركبة من هنا تبدأ العورة، فإذا انكشف شيء من الركبة مثلا نصف الركبة فالصلاة صحيحة، لكن بشرط أن لا يظهر شيء من الفخذ. فهذا ما يتعلق بعورة المسلم. طيب، بعض الشباب ربما يصلي في قميص، يعني في الفانيلة هذه تكون كاشفة لكتفه مثلا، فيصلي بها، ما حكم صلاته؟ الفانيلة المشلحة هذه، أو يعني يكون الكتف شيء منه ظاهر، فالصلاة صحيحة، لكن هذا مكروه. وكما عرفنا الأولى بالمسلم أن يتزين لربه جل وعلا. والذي يدل على كراهة هذا الأمر ما ثبت في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، يعني يصلي في إزار ثوب واحد لا يستر شيء من عاتقيه، فهذا مكروه. والنهي هنا للكراهة لأن راوي الحديث أبا هريرة رضي الله عنه هو نفسه كما ثبت في الموطأ كان يقول: إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. المشجب هذه علاقة الثياب، يعني أخشاب توضع عليها الثياب. فأبو هريرة أحيانا ممكن إنسان يكون في راحته تخفف من ثيابه فيصلي على حاله، فلا بأس إذا كان هذا أحيانا: إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. فهذا يدل على أن ستر العاتقين الكتفين ليس شرطا في صحة الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، ولكن يستحب ستر الكتفين. يستحب أن يغطي المسلم رأسه في صلاته لأن هذا من الزينة. والله تعالى يقول كما مر معنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا شك أن هذا من الزينة، يعني تغطية الرأس من تمام زينة الرجل. وكل بلد لهم أعراف في الثياب، فهذه أيضا نقطة تراعى. فيمكن نجد الآن بعض الجلابيات هذه، يعني بعض القمصان، يعني في بلد تكون هي قمصان نوم، لكن تجدها في بلد نفس النوع يستخدم لأنه لباس عادي يخرجون به إلى الأسواق وإلى حوائجهم. فأيضا هذه مسألة تراعى في أعراف الناس، فكل بلد له عرفه في ثيابه، والله أعلم. كذلك يعني ينبغي أن ينتبه الرجل إلى الثياب الشفافة الخفيفة التي تبين لون الجسد، فإذا كان الثوب خفيفا جدا يبين لون الجسد فهذا لا يجوز الصلاة فيه، لأن الستر ما يحصل، العورة تنكشف بهذا. لكن إذا كان يعني صحيح أنه خفيف لكن لون الجسد لا يظهر، وهذا هو الغالب طبعا في الأقمشة اليوم، يعني ما تظهر لون الجسد، فمثل هذا يعني يجوز الصلاة فيه وإن كان يعني صفيقا أو خفيفا. كذلك بالنسبة لي اللباس إذا كان مثلا فيه صورة حيوان، أو يعني بعض القمصان يكون فيها شعار حيوان أو كذا ولو كان صغيرا، فأيضا الصلاة هنا ما نقول لها محرمة ولكنها مكروهة، كما بوب البخاري رحمه الله باب كراهة الصلاة في التصاوير، كراهة الصلاة في التصاوير. وذكر حديث أن عائشة رضي الله عنها كان لها قرام ستر قطعة قماش ستار سترت به جانب البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فمثل هذه الصور قد تشغل المصلي، فعليه أن يصلي في مكان ليس فيه صور، أو كذلك اللباس الذي يلبسه. وأما اللباس إذا كان فيه مثل هذه الصور يعني الحيوانات أو غيرها، فكما هو معلوم أن الصور إذا لبست فتكون ممتهنة، فلا تكون من النوع المحرم، والله أعلم، كما هو قول يعني كثير من الفقهاء. وهذا أيضا ورد عن السلف أنهم كانوا يعني يكون فراشهم فيه تصاوير يتكئون عليه يفترشونه، فهذا يعني لا بأس به. فكذلك الثوب والله أعلم. أما حديث لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فهذا في الصور يعني يعني ذوات الأرواح المعلقة البارزة يعني، أما الممتهنة فلا تدخل في هذا الحديث والله أعلم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير التصاليب الموجودة في البيت، كما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، يتلف الشيء الذي فيه صورة الصليب، الصليب المعروف. فللأسف الآن تجد بعض الشباب يلبس فانيلة مثلا رياضية يكون شعار النادي على هيئة صليب واضح، فهذا لا يجوز. ما يقول لا هذه مجرد يعني مجرد شعار لفريق معين، لا، هذا لا يجوز أن يلبسه. وإذا اشترى فانيلة فيها مثل هذا الشعار عليه أن يغيره وأن ينقضه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأنبه هنا إلى مسألة يعني يقع في الشباب، وللأسف ربما يضع هذا الصليب على صدره، هذا لا يليق بالمسلم أبدا. صحيح هو ما يفتخر بهذا ولا يعظمه، لكن هذا لا يليق أنك تضع شيء على صدرك، هذا يوحي بشيء من التعظيم. وكذلك بعضهم يلبس الأقمصة التي فيها مثلا صورة يعني بعض الممثلين أو المطربين أو اللاعبين أو أيا كان هذا الإنسان، لكن لا يليق بالمسلم أن يضع مثل هذه الشخصيات، والله أعلم كيف يكون حالهم يعني، فيضعها على صدره هكذا، فهذا لا يليق أبدا بالشاب المسلم. فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. كذلك من ما يتعلق بلباس المرأة في الصلاة، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فيجب في صلاتها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، كما قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم الوجه والكفين. لكن إذا كانت المرأة تصلي في مكان مفتوح والرجال ينظرون إليها، فالأولى والأحسن أن تغطي وجهها، فهذا أستر لها وأحسن. وكذلك يجب أن تنتقب في الصلاة، كما عرفنا الأصل أن لا تغطي وجهها في الصلاة، إلا إذا كانت بحضرة الرجال فيجوز لها ذلك، والأحسن لها أن تغطي رأسها إذا أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال. أما إذا كانت وحدها فيكره لها أن تغطي وجهها أو تنتقب. وأيضا هذا مكروه للرجل أن يغطي فمه في الصلاة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه يعني فمه، فهذا مما ينهى عنه. وكذلك المرأة إذا غطت وجهها في الصلاة فهذا يمنع من أن تباشر السجود على جبهتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يباشر بجبهته الأرض، وهذا فيه تواضع لله تعالى. وكما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع كور عمامته إذا سجد، فهذا هو الأفضل. ثم بالنسبة للقدمان للمرأة، نجد بعض النساء يصلين وتكون أقدامهن مكشوفة في الصلاة، فما حكم هذا؟ هي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان جماهير العلماء يقولون بوجوب تغطية القدمين فهذا أحوط للمرأة، لكن لا نبطل صلاة المرأة إذا صلت وهي قد انكشفت قدميها، لأن هذا خلاف معتبر بين العلماء، ولكن الأحوط والأولى للمرأة المسلمة أن تغطي قدميها، فهذا أستر لها، وهذا قول جماهير أهل العلم. وورد في هذا أثر عن أم سلمة رضي الله عنها كما عند أبي داود عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، وقالوا أمه غير معروفة لكنها تابعية وتروي عن أم سلمة، تروي أمرا يتعلق بأحكام النساء، فجهالة التابعية هنا مما يتساهل فيه، ولذلك الجمهور العلماء اعتمدوا على هذا الأثر في هذا الحكم العظيم في ستر القدمين في الصلاة. سئلت أم سلمة فيما تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت إذا كان الدرع، الدرع يعني القميص الذي تلبسه، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني تصلي في ثوب طويل يغطي ظهور قدميها. قال ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين رضي الله عنهن. فهذا مما هو معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. كذلك من الأحكام أيضا إذا انكشف شيء من العورة في الصلاة، فإذا كان يسيرا لا تبطل الصلاة إن شاء الله على قول بعض العلماء، ويدل على هذا قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، أنه كان غلاما صغيرا ولكنه كان يحفظ كثيرا من القرآن، فكان قومه يقدمونه ويأمهم في الصلاة، ولفقره ما كان يملك إلا قميصا قصيرا جدا، فكان إذا سجد رضي الله عنه هو طفل صغير، كان إذا سجد ينكشف شيء من فخذه وشيء من عورته، ففي صلاة لما سجد طبعا هو يسجد والرجال يسجدون، فربما النساء في الصفوف الأخيرة تتأخر، فرأت امرأة يعني عورة هذا الطفل وهو يصلي، فقالت غطوا عنا عورة إمامكم أو قارئكم، فيعني اشتروا له بعد ذلك قميصا طويلا. فيقول فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فما فرحت بعد الإسلام فرحي به، استبشر بهذا القميص. فاستدل بعض العلماء أن لكن يعني الإنسان ذلك أو تهاون فيه فيعني يخشى ويكون أو سروالا يعني أو البنطال يكون ضيقا، فإذا سجد يعني نزل البنطال أو ارتفع القميص فيظهر شيء من عورته، يعني لو ظهر ظهره ما عليه، الظهر ليس بعورة، لكن يظهر شيء من لأنه متهاون، ربما يعلم علم مرة أو نبه مرة لكنه تساهل في هذا، فهذا لا يجوز، عليه أن يتقي الله تعالى ويعني يستر يعني عورته في الصلاة. كذلك هذا يجرنا إلى الحديث عن الملابس الضيقة في الصلاة، فهذا أيضا مكروه، وإن كانت تستر العورة لكن يعني إذا كانت الملابس ضيقة جدا فهذا مما يكره في الصلاة، والله أعلم. يعني هذه من أهم الأحكام المتعلقة باللباس والعورة في الصلاة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.